بسم الله الرحمن الرحيم. أقول إذا عرفنا معنى الأحرف السبعة، فهنا سؤال: كيف وجدت القراءات؟ ما العلاقة بين الأحرف السبعة والقراءات؟ فأقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا القرآن منه، وانتبهوا لهذا التسلسل، وبرز منهم واشتهر بذلك طائفة. ذكر الذهبي رحمه الله منهم في كتابه طبقات القراء، ذكر من المشاهير من الصحابة بالإقراء سبعة: عثمان، علي، أبي، زيد يعني بن ثابت، أبو الدرداء، ابن مسعود، أبو موسى. فهؤلاء من المشاهير، وأبي قرأ عليه جماعة من الصحابة كأبي هريرة، ابن عباس، عبد الله بن السائب، وزيد أخذ عنه ابن عباس أيضا. وهؤلاء الصحابة قرأ عليهم كثير من التابعين، لاحظت؟ هؤلاء الصحابة قرأ عليهم كثير من التابعين. ولما كانت خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، بعث بعدد من المصاحف إلى عدد من الأمصار، وبعث بعدد من القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأمصار. وقبل ذلك كان قد قدم إلى تلك الأمصار جماعة من الصحابة فأقرأ الناس. فعثمان رضي الله تعالى عنه أرسل عبد الله ابن السائب المخزومي إلى مكة، فجلس يقرأ بها إلى سنة 70 للهجرة، وأرسل المغيرة ابن شهاب إلى الشام فأقرأ بها إلى سنة 91 للهجرة، وأقرأ بها أبو الدرداء حتى سنة 32 للهجرة، وكان قد أقرأ بها أيضا عبادة ابن الصامت ومعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنهم. وكان قد بعث الثلاثة عمر بن الخطاب قبل عثمان، فأقرأ عبادة بحمص، وأبو الدرداء بدمشق، ومعاذ بفلسطين. وعثمان رضي الله تعالى عنه أرسل أيضا أحد تلامذته وهو أبو عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة، فأقرأ بها حتى سنة 74 للهجرة، وقبله أقرأ بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حتى أوائل سنة 30، وأقرأ أبو موسى الأشعري بالبصرة حتى سنة 44 للهجرة. لاحظ الآن هؤلاء من الصحابة. وهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الناس يتوافدون عليهم بأعداد كبيرة يقرؤون عليهم. خذ مثالا واحدا على هذه الكثرة، فقد ذكر الذهبي في معرفة القراء الكبار، وهو كتاب مطبوع في مجلدين، قال بأن حلقة أبي الدرداء بدمشق بلغت 1600. لاحظ الله، هذا فقط في دمشق 1600 تلميذ يتلقون من أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكثر القراء وانتشروا في جميع الأمصار، وجاء أقوام وتلقوا عن هؤلاء أيضا فصاروا كثرة كافرة. في ذلك الحين على كثرة القراء ما احتاجوا إلى تحديد عدد معين ينسبون القراءة إليهم أو يحصرون الأخذ والتلقي مثلا بهم أو غير ذلك مما يتعلق بالتخصيص، احتاجوا إلى شيء من ذلك لأن الهمم عالية لتطلب العلو في الأسانيد، والناس مشمرون عن ساعد الجد بالضبط والإتقان، وأيضا العهد قريب زمان تنزيل القرآن لازالوا يشاهدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثر تلامذتهم. فلما ضعفت الهمم وكثر القراء جدا واتسعت دائرة الرواية وتشعبت الأسانيد وكثر الرواة احتاج الناس إلى ضبط هذا الباب حتى لا يختلط على الناس، فتفرغ عدد من الكبار المحققين تفرغوا لتتبع الروايات والطرق والأخذ عن المتقنين وضبط القراءة. ووجد من هؤلاء كثير. فهذا التتبع والاستقراء أبرز لنا عددا من الأئمة تميزوا عن بقية القراء تبهوا بكثرة الضبط والدقة والإتقان والإمامة والأسانيد المتصلة، وهم في أمصار كبرى، الأمصار المشهورة الحافلة بالعلم، وقد تقبل الناس وتلقوا روايتهم بالقبول، ما هم في أماكن مهجورة بين جهلة لا يدرون ماذا يرون لهم، لا، في الأمصار الحافلة فتلقى الناس قراءتهم بالرضا والقبول، لأنهم عرفوا ضبطهم وعرفوا إتقانهم. فهؤلاء المتقنون الضابطون جمع كثير، فجاء علماء حاولوا أن ينتقوا أبرز هؤلاء العلماء وأكثرهم دقة وضبطا وإمامة وشهرة أيضا، يعني خلاصة الخلاصة وصفوة الصفوة، مع موافقتهم على أن إخوانهم أيضا من الضابطين المتقنين قد لا يقلون عنهم في هذه الأمصار، في الحرمين مكة والمدينة وفي الكوفة والبصرة والشام. فمكة فيها أئمة جبال كعبد الله بن كثير ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن وحميد بن قيس الأعرج، وفي المدينة مثل أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن أبي نعيم، في الكوفة مثل يحيى بن وساب وعاصم بن أبي النجود والأعمش وحمزة بن حبيب الزيات وعلي بن حمزة الكسائي، وفي البصرة مثل عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ومثل أبي عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري ويعقوب الحضرمي، وفي الشام مثل عبد الله بن عامر اليحصبي وعطية بن قيس الكلابي ويحيى بن الحارث الزماري. فكان الناس لا يترددون في إمامة هؤلاء وفي ضبطهم وإتقانهم وقبول قراءتهم، ويتلقون عنهم القراءة بالقبول لثبوت هذه الإمامة لهم ولدقة حفظهم وشدة تثبتهم. ولهم شيوخ أعلام كبار كالجبال يسندون إليهم، ما جاءوا من فراغ وليسوا بنكرات، وما أخذوا عن النكرات وإنما أخذوا عن جبال مثلهم، وتواترت الأسانيد عندهم واستفاضت قراءتهم. فكان هؤلاء من أئمة المشاهير في هذه الأمصار الحافلة التي هي أشهر ممالك الإسلام في ذلك الوقت. فماذا حدث بعد ذلك؟ جاء بعض العلماء قالوا هؤلاء كثير أيضا كثير، فلماذا لا نختار عددا قليلا محدودا هم خلاصة هؤلاء وصفوة هؤلاء ونجمع قراءتهم في كتاب واحد وتعرف هذه القراءة بنسبتها إليهم إلى كل واحد منهم، فيقال قراءة نافع قراءة عاصم أو حفص وقراءة فلان وقراءة فلان. فجاء عالم من علماء القراءة يقال له أبو بكر ابن مجاهد التميمي البغدادي، وهو شيخ القراءة ببغداد، ما هو بعيد عن هذا الفن، هو من أئمة القراءة. وأبو بكر بن مجاهد توفي سنة 24 و300، يعني في أول القرن الرابع، لاحظ متأخر يعتبر، مع أن هؤلاء الأئمة كانوا على رأس 100 تقريبا، الأئمة المشهورين الذين ذكرنا على رأس 100، فجاء هذا متأخرا ورأى الناس ينقلون عن هؤلاء الأئمة الكبار ويقرؤون بقراءتهم، فقال لماذا لا نسهل العملية فنختار من هؤلاء أبرزهم. فجاء فصنف كتابا مطبوعا موجود بين أيدينا الآن اسمه السبعة، فاقتصر فيه على 7 من هؤلاء الكبار، وهم نافع وعبد الله بن كثير وعبد الله بن عامر وعاصم بن أبي النجود وأبو عمرو بن العلاء، هؤلاء من الأمصار الخمسة اللي هي إيش؟ مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام، وهم كم قارئ اللي أراد في الكتاب؟ 7، فهؤلاء خمسة، فهذه 5 أمصار. زاد عليهم حمزة بن حبيب الزيات وعليا الكسائي من أهل الكوفة، لاحظ زاد على هؤلاء، اختار من كل بلد واحد، وزاد على هؤلاء من أهل الكوفة حمزة الزيات وعلي الكسائي. فكان كتاب ابن مجاهد هذا السبعة هو أول كتاب يقتصر على 7، أول من سبع 7 من هو؟ أبو بكر ابن مجاهد. لماذا اقتصر على 7؟ بعض العلماء شجبوا وقالوا كيف تقول 7 وتلبس على العوام، فيظنون أن القراءات 7 هذه التي عرفت بعد ذلك أنها هي الأحرف 7، خافوا أن يظن الجهال أن الأحرف 7 هي القراءات 7، قالوا ليه ما قلت القراء 6، القراء 8، القراء 9، 10، لماذا اخترت العدد 7؟ بعض العلماء قالوا هذا صدفة، ولا أظنه صدفة، فهو قد يكون أراد أن يوافق لفظ الحديث أن القرآن أنزل على 7 أحرف، وإن لم يقصد أن القراءات 7 هي الأحرف 7، لكن من باب أن الشيء بالشيء يذكر، أو أنه فعل ذلك لأنه جاء في بعض الروايات كما قلت لكم أنه لا يصح رواية في عدد المصاحف، جاء في بعض الروايات أن عثمان كتب 7 مصاحف، لاحظ كتب 7 مصاحف، فهذا أراد أن يوفق، والبحرين لم يكن فيها قراء، مع أنه يقال أن عثمان أرسل مصحفا إلى البحرين، ومصر في ذلك الوقت لم يكن فيها أئمة قراء من المشاهير في زمن أولئك القراء، مع أن في العصر الحديث الوضع يختلف ومن قرون. فالمقصود أنه لربما قصد بهذا العدد موافقة الحديث، أو أنه أراد أن يوافق هذه الرواية بأن عثمان كتب 7 مصاحف، فلما لم يجد في البحرين ومصر ماذا صنع؟ أضاف إلى من قراء الكوفة المشاهير، والله تعالى أعلم. مع أن أبا بكر بن مجاهد هذا بقي مدة وهو متردد بين علي الكسائي ويعقوب الحضرمي أيهما يقدم في كتابه، لاحظهم في بال، لكن يوضع هذا ولا يوضع هذا، بقي مترددا، ثم قدم الكسائي لأن قراءته وقعت لابن مجاهد بعلو إسناد، لاحظ المزية، بس أن إسناد ابن مجاهد إلى الكسائي أعلى من إسناده إلى من؟ إلى يعقوب، فقدمه في كتابه، لاحظ علو الإسناد. وكذلك في اختياره لحمزة دون شيخ حمزة وهو الأعمش، مع أن بعضهم يختار الأعمش وهو إمام كبير، لهذه العلة وهي علو الإسناد، مع أن الناس في زمانه كانوا يقدمون، في زمان المجاهد كانوا يقدمون أبا جعفر وشيبة بن النصاح وابن محيصن والأعرج والأعمش والحسن البصري وأبا رجاء العطاردي وعطاء بن أبي رباح ومسلم بن جندب ويعقوب الحضرمي وعاصما الجحدري ويقرؤون بقراءتهم. والعلماء ما كانوا يتقيدون بالسبعة. ولهذا ابن جرير الطبري رحمه الله له كتاب اسمه الجامع في القراءة، وضع فيه 20 إماما من القراء. ابن مجاهد سبعة، وابن جرير وضع 20 إماما، وبعضهم وضع 8 وبعضهم 10 كابن مهران في كتابه المبسوط وهو قبل ابن مجاهد لأنه في أول 100 ابن مهران وضع كتابا في القراء 10. ابن الجزري وهو متأخر جمع القراءات 10 في كتاب النشر، وهكذا الموضح لابن أبي مريم جمع فيه 8 قراء وليس 7، وهكذا فعل أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله وإسماعيل القاضي المالكي. فالحاصل أنهم لم يقتصروا على 7. وعلى كل حال بعضهم ألف في 11 قراءة وضعهم في كتاب واحد وهكذا. فإذا متى عرف اصطلاح التسبيع أو 7؟ لما ألف ابن مجاهد كتابه 7. وعلى كل حال العلماء بعد ابن مجاهد تلقوا هؤلاء 7 بالقبول، ولا أحد يتردد في إمامتهم أصلا، لا قبلهم ولا لا قبل ابن مجاهد ولا بعده. واشتهر أن هؤلاء 7 أن قراءتهم متواترة. ثم بعد ذلك كاد يتفق رأي العلماء بعد ذلك على أن قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني ويعقوب بن إسحاق الحضرمي أن هؤلاء أنهم في غاية الإتقان وأن قراءتهم متواترة. ولهذا جاء الشاطبي رحمه الله في كتابه حرز الأماني المشهور النظم المعروف ووضع 7 الذين وضعهم ابن مجاهد، وجاء أبو عمرو الداني في كتابه التيسير وكتاب جامع البيان ووضع هؤلاء 7. والواقع أن كتاب الشاطبي حرز الأماني نظم لكتاب أبي عمرو الداني. وجاء بعض العلماء واعتمد هؤلاء 7 وزاد عليهم 3 وهم أبو جعفر ويعقوب وخلف، فصاروا من 10 الذين ألف فيهم ابن الجزري كتابه النشر 10. وإذا قيل القراءات 10 فالمقصود بها 7 زائد هؤلاء 3، فهذه القراءات 10 قراءات متواترة، كلها قراءات متواترة. لا زال السؤال يحتاج إلى إيضاح، كيف وجد هذا التفاوت في القراءات عند هؤلاء 7 أو عند غيرهم من القراء أصلا الذين ذكرنا وغير من ذكرنا؟ انتبهوا قليلا، عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف واحد وأرسل مع كل مصحف قارئا يقرئ الناس وطالب الناس أن يقرأوا بهذه المصاحف وأن يحرقوا ما عندهم من الصحف ليوحد القراءة، ما الذي حصل؟ الناس أقرئوا قبل ذلك، أقرأهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بألوان الأحرف 7، أليس كذلك؟ الآن المصاحف ليست منقوطة ولا مشكولة، فصاروا يقرؤون بهذه المصاحف ويقرئهم هؤلاء الأئمة، فصار يدخل من الأحرف 7، وهذا هو المحز الآن الذي تعرف فيه الفرق بين الأحرف والقراءات، فصاروا يقرئون بما يوافق الرسم العثماني مما ثبت عندهم مما تلقوه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل من الأحرف 7 ما يحتمله الرسم العثماني كقوله لأماناتهم تعملون مالك يوم الدين كأنه جمالات هذا كله من الأحرف 7، لكن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر لا يحتمله الرسول العثماني. فما الذي حصل؟ هذا من الأحرف الستة الذي استغنى عنه الصحابة رضي الله عنهم لما كان سببا للنزاع. فدخل إذن من الأحرف السبعة من هذه المنافذ، وهي كون المصاحف غير مشكولة ولا منقوطة، فدخل ما احتمله الرسم العثماني. فصار عندنا إذن وجوه كثيرة احتملها الرسم العثماني، وصاروا يقرؤون بهذه الوجوه وهي قرآن منزل، وترك ما لا يحتمله الرسم العثماني. هذه الوجوه الكثيرة صاروا يقرؤون بها. فأنتم الآن جمع، الآن لو أن بعضكم سمع ملكي والثاني سمع مالكي، وهذا سمع جمالة وهذا جمالات، وهذا سمع مجريها وهذا مجراها، وهذا سمع الإمالة في المواضع الأخرى وهذا أخذ بغيرها، وهكذا في أشياء كثيرة جدا من الوجوه. فتصور أن كل واحد اختار اختيارات في بعض هذه المفردات، المفردات هذه بالآلاف ولا لا؟ فتصور أن عندنا 50,000 قارئ، هذا اختار في هذا الموضع ملك وأنت اخترت مالك، أنت اخترت في هذا الموضع جمالة وهو اختار جمالات، وثالث اختار مالك واختار جمالة، فصار فيه وجوه اتفاق ووجوه افتراق. فتستطيع أن تضرب آلاف في آلاف فيطلع عندك آلاف الوجوه في القراءة. هذه الوجوه ضبطها هؤلاء الجبال العلم، وسافروا وتنقلوا وتلقوها وضبطوها، وصاروا يقرؤون بوجوه يختارونها. هم عندهم الكثير لكنهم يقرؤون بوجوه اختاروها. اختاروها بناء على إيش؟ اختاروها بناء على أنه اتفق عليها أئمة، وأيضا لربما أقرأ الواحد منهم بأكثر من وجه، إما لأن هذا أسهل له، أو لأن أهل بلده يقرؤون بهذه القراءة فهي عنده عند الإمام فيقرئه بها، حتى إذا سافر يقرأ بقراءة أهل بلده وهي قرآن منزل. لاحظتم؟ ومن هنا تجدون الإمام الكبير الجبل تجدون عنه رواة قالون وورج، ولا لا؟ ما تلاحظون هذا؟ فهو يقرأ هؤلاء التلاميذ، يقرئهم بوجوه قد ضبطها وأتقنها، يقرئهم لمعنى معين، إما لأنه أيسر له لهذا التلميذ، أو أن هذه قراءة أهل بلده، أو لأنه رأى اتفاق هؤلاء الأئمة على هذه القراءة بهذا الوجه فالتزمها. كما يقول مثلا نافع رحمه الله، يقول قرأت على 70 من التابعين. تصور 70 من التابعين كم عندهم من الوجوه في القراءة. قرأت على 70 من التابعين فنظرت إلى ما اجتمع عليه 2 منهم فأخذته، وما تفرد به واحد تركته، حتى ألفت هذه القراءة في هذه الحروف. صارت له قراءة، له اختيار الآن نافع، مع أنه يضبط القراءة الأخرى، قراءة حفص وأبا عمرو بن العلاء، لكنه اختار ذلك لمعنى قام عنده. إذا قلت اختار هذه القراءة ما معنى الاختيار؟ لعله اتضح لكم من خلال الكلام، من خلال الكلام السابق. فكل قارئ من الأئمة العشرة وغيرهم يأخذ الأحرف القرآنية من عدد كثير من الشيوخ، ويحاول جاهدا أن يتلقى من أكبر عدد منهم، يتلقى مشافهة ويرحل ويجوب الآفاق من أجل ذلك. وحينما يبدأ بالإقراء، هذا في حالة الطلب، وحينما يبدأ بالإقراء لا يقرأ بكل ما سمع، بل يختار بعض مسموعاته فيقرأ به ويترك بعضا آخر فلا يقرأ به. هذا معنى الاختيار. واضح؟ تقول هذه القراءة اختارها، هي اختيار حفص مثلا، اختارها حفص، اختارها نافع إلى آخره. والمقصود أن القراءة التي يجتمع فيها 3 أركان تكون يحكم لها بالتواتر، وأنها مقبولة، يقرأ بها في الصلاة ويحكم بقرآنيتها. ما هذه الأركان 3؟ هي التي عبر عنها الشاطبي رحمه الله، يقول فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 الأركان. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في 7. واضح؟ هذه الأركان الثلاثة إذا اجتمعت، هذه الشروط الثلاثة إذا اجتمعت كانت القراءة مقبولة، وقيل عنها سميت متواترة. فمثلا الآن ما اجتمعت فيه الشروط: ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، وافقت الرسم العثماني، ولو احتمالا ملك موافقة لها لأنها مكتوبة بدون ألف، مالك احتمالا، فهذه قراءة. وكذلك أيضا قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ، وقالوا اتخذ الله ولدا، نفس الآية بالواو وبغير واو، هذه توافق الرسم العثماني في مصحف واحد؟ لا، لكنها فرقها عثمان رضي الله عنه في مصحف وقالوا اتخذ الله ولدا، وفي المصحف الثاني قالوا اتخذ الله ولدا، فصارت إذن موافقة للرسم في أحد المصاحف. فهذا ما توفر في هذه الأركان الثلاثة قيل له متواتر. القسم الثاني الأحاد، وهو ما صح سنده وصح وجهه في العربية لكنه خالف الرسم العثماني، مثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأبي الدرداء والذكر والأنثى في قوله ما خلق الذكر والأنثى، وهكذا وكان وراءهم ملك وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فهذه سمى القراءة الأحادية. وما عدا ذلك فلا يلتفت إليه مما لا يصح إسناده أو يخالف العربية أصلا، كما يقرأ بعضهم فاليوم نمحيك ببدنك، هذه لا تثبت ولا يلتفت إليها. وكذلك لتكون لمن خلفك آية، هذه أيضا لا يلتفت إليها. وهكذا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وحاشى الله أن يخشى أحدا من خلقه، فهذه قراءة باطلة. فبعض العلماء يقسمون القراءات إلى سبعة أقسام، وبعضهم إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم، لكن يكفيك أن تعرف أن المتواتر الآن عندنا هو العشر، وما صح إسناده واختل فيه موافقة العربية مثلا بوجه ولو لم يكن أصح فهذا يسمى الأحاد، فهذا لا يقرأ به إذا صح سنده، لا يقرأ به. لكن ماذا نصنع به؟ الراجح أنه ينزل منزلة الحديث النبوي فيستفاد منه ثلاث فوائد. ما صح سنده الراجح أنه يستفاد منه ثلاث فوائد: الفائدة الأولى يحتج به في الأحكام، فنقول فصيام ثلاثة أيام متتابعات يجب التتابع في صوم كفارة اليمين، ويفسر به القراءة المتواترة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر فسرناها بها، ويحتج به في العربية. ثلاث فوائد نستفيدها من وين؟ مما صح سنده من القراءات. إذن باختصار ماذا نقول؟ نقول أيها الإخوان، العلاقة بين الأحرف والقراءات أن القراءات بعض الأحرف، القراءات هي بعض الأحرف السبعة مما احتمله الرسم العثماني، عرفتم؟ فدخل في القراءة مما احتمله الرسم العثماني. من الفوائد المهمة في هذا الباب أن القراءات إذا تعددت مع اختلاف معانيها فهذا ينزل منزلة تعدد الآيات، كأن كل قراءة آية مستقلة. مثال: الله عز وجل يقول في قراءة بل عجبت ويسخرون، من اللي عجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القراءة الثانية وهي متواترة بل عجبت ويسخرون، من اللي عجب؟ الله. فهذا فيه إثبات صفة التعجب لله عز وجل من القرآن. أما في الحديث عجب ربنا من قنوط عباده، لكن في القرآن لما نقول لك ما الدليل من القرآن على ثبوت صفة التعجب لله عز وجل؟ بل عجبت ويسخرون. فالقراءتان بمنزلة الآيتين. وهكذا في أمثلة كثيرة تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات. وأيضا نقول القراءتان إذا اختلف معناهما ولم يظهر تعارضهما وعادتا إلى ذات واحدة كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات. مثل الله عز وجل يقول عن العين الحمئة اللي وصل إليها من ذو القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، معنى حمئة يعني منتنة متغيرة. وفي القراءة الأخرى المتواترة أيضا وجدها تغرب في عين حامية يعني حارة، فهاتان قراءتان اختلف معناهما وليس بينهما تعارض، فهذا من باب الزيادة في الحكم أو الصفة لهذه الذات. فالعين ما هي صفتها؟ أنها إيش؟ منتنة متغيرة وأيضا حارة. من أين أخذنا هذه الأوصاف؟ من القراءتين. وعندنا أمثلة كثيرة، مثل ما مثلنا حتى يطهرن، حتى يطهرن، فيطلب في المرأة استماع الوصفين. ومن الأشياء التي نحتاج أيضا إلى معرفتها في هذا الباب كتب مهمة في هذا الموضوع. أو قبله الناسخ والمنسوخ، مثلا ما هي أهم الكتب في الناسخ والمنسوخ؟ نسيت أن أذكرها. الناسخ والمنسوخ يمكن أن أذكر أربعة كتب هي من أهم الكتب فيه نسخ في القرآن. عندنا كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام، وفي عندنا كتاب اسمه الإيضاح، الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ابن أبي طالب، وعندنا كتاب اسمه نواسخ القرآن لابن الجوزي، وعندنا كتاب الرابع اسمه الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس. فهذه أربعة كتب حسب ما أعلم هي أجل الكتب في باب النسخ، في باب الناسخ والمنسوخ هذه أجل الكتب. والكتب كثيرة جدا، لكن هذه أجمعها وأعظمها. أما في الأحرف، تبغى تبحث في هذا الموضوع وتقرأ وتطلع إيش معنى الأحرف، ما معنى الأحرف السبعة، ما تفسيرها، ما الأقوال فيها، هناك كتب جيدة ومفيدة جدا في هذا الموضوع. منها كتاب منجد المقرئين لخاتمة المقرئين ابن الجزري رحمه الله، كتاب صغير نفيس لغاية النفاسة. وفي كتاب آخر اسمه الأحرف السبعة لأبي عمرو الداني، وهو من الكتب المهمة صغير. وفي كتاب آخر صغير مفيد جدا اسمه الإبانة عن وجوه القراءات لمكي ابن أبي طالب. وهناك كتاب كبير حافل عظيم في أوله ناقش هذه القضية مناقشة واسعة جدا، وهو كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري في مجلدين مطبوع. هذه الكتب كلها مطبوعة. ومن الكتب أيضا المعاصرة في علوم القرآن ممن ناقش الموضوع مناقشة جيدة الزرقاني في مناهل العرفان، وأيضا الزفزاف من أراد أن يقرأ كتابا مبسطة، الزفزاف في كتاب اسمه دراسات في القرآن والحديث، لا اسمه التعريف بالقرآن والحديث للزفزاف، محمد الزفزاف، كتابته في هذا الموضوع تعتبر جيدة وسهلة. وأيضا من الكتابات الجامعة في هذا الموضوع كتاب اسمه الأحرف السبعة للدكتور عبد العزيز القاري. أما القراءات فقد يسأل بعضكم يقول دلنا على بعض الكتب اللي نستفيد منها إذا بغينا نرجع القراءة من القراءات، تكون مرجع عندنا. فأقول ماذا تريد؟ قراءات فقط؟ عند هناك كتب كثيرة، منها كتاب السبعة لابن مجاهد في القراءات السبع، في القراءات السبع عندك الإقناع في القراءات السبع مطبوع في مجلدين لابن البادش، الزاء لابن البادش. تريد توجيه القراءات السبع، إيش معنى التوجيه؟ يعني يبين محمل كل قراءة وإعرابها، هذه بناء على إيش رفعت وهذه بناء على إيش نصبت. فعندنا كتب اسمها كتب التوجيه غير كتب القراءات، يذكر القراءة ويوجهها يبين محملها. فمن ذلك في القراءات السبع فقط الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ابن أبي طالب مطبوع في مجلدين، حجة القراءات لابن أبي زنجلة وهو كتاب جيد نفيس في مجلد واحد وسهل التناول، مجلد واحد كتاب حجة القراءات لابن أبي زنجلة. في كتاب كبير اسمه الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي. بالنسبة للقراءات العشر السبع والثلاث عندنا كتاب في القراءات فقط، عندنا كتاب المبسوط لابن مهران سهل التناول جيد في مجلد، وعندنا كتاب النشر لابن الجزري في مجلدين، هذا فقط في القراءات. في القراءات الشاذة عند مع توجيهها، تبغى أنت عندك قراءة شاذة تبغى تعرف شو معناها، شو محملها، وكان وراءهم ملك وكان أمامهم ملك. هذه قراءة شاذة. وين تحصل هذه؟ ما تحصلها في كتاب العشر ولا السبع، هذه تروح لكتاب مثل كتاب المحتسب لابن جني في مجلدين مطبوع، المحتسب لابن جني، أو ترجع إلى كتاب جمع القراءات العشر مع الأربع الزائدة عليها اسمه إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر لابن البنا الدمياطي، هذا الكتاب في مجلدين، هذه كتب في القراءات.